بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم تزاهم على أهلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره في نهاية مطلب السيرة، هو أن هل الشهرة تكون جابرة لضعف الرواية وللخبر الضعيف، أم إعراض يعني عمل المشهور برواية هل يجبر ضعفها، وهل إعراض المشهور عن رواية يوجب تقوية هذه الرواية وعدمها. طبعا تأثير الشهرة في الجبر وفي التوهن هو بناء على موثوقية الخبر، يعني بناء على أن الخبر يعمل به للوثوق به، في حين تأتي هذه الشهرة التي تكون المعرضة عنها أو العمل بها من القرائن الموجبة للوثوق أو التي تسبب الوثوق. أما إذا قلنا لا، أن خبر الثقة العمل به ليس من جهة الوثوق أصلا، هو خبر الثقة لأنه ثقة يورث الظن، والظن غالب الإصابة، والشارع أمضى هذا نتيجة هذه السيرة العقلائية. بعد هذا كله ما له اعتبار. بعد حينئذ خبر الثقة كونه حينئذ الشهرة عمل المشهور يجبر، عمل المشهور لا يجبر، بعد هذا الخبر بما أنه ضعيف حينئذ إذا صار موثوقا حينئذ الوثوق ناحية أخرى غير الثقة. يعني تارة يعمل بخبر الواحد من باب الوثوق فيأتي هذا الأمر، وتارة يعمل بخبر الواحد من باب كونه خبر الثقة. فإذا كان هو ضعيف حينئذ الذي يعمل بخبر الثقة يعمل بالخبر الموثوق، فإذا كانت هناك قرائن على صحة صدوره من خلال عمل المشهور فحينئذ العمل المشهور يكون حجة. لكن بسبب كونه خبر ثقة وأن هذا العمل وأن هذا وأن هذا وأن هذه الشهرة تجبر ذلك الضعف، يقول حينئذ هذا لا تجبره، لأن مو المناط به هو الوثوق بصدوره، المناط أنه خبر ثقة يعمل به، وهذا الوثوق وهذا الكون ثقة، هذه سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع. من جهة الإعراض شنو؟ إذا كان هناك إعراض عنه، إذا كان هناك إعراض عنه، يقول هذا الإعراض له أو يمكن أن يتصور على وجهين أو على نحوين. تارة الإعراض المشهور إعراض إجماع على عدم العمل بهذا الخبر. طب هذا الإجماع على عدم العمل بهذا الخبر إما يفيدنا ويجعلنا نقطع بعدم صدوره، أو أنه صدر التقية، لأن وجود إجماع وعمل الجميع بنحو إهمال هذا الخبر مع وجوده بين أيديهم، حين يفقد هذه الثقة ويفقد هذا الخبر حينئذ صحة صدوره، فيكون إما صادرا للتقية وإما لا يكون صادرا. أما إذا كان لا، ليس هناك إجماع على عدم العمل به، وإنما عمل به البعض وأعرض عنه البعض الآخر، فهذا معنى أن الخبر في نفسه حجة. فهذا معناه أن الخبر في نفسه توفرت فيه أدلة الحجية، فإذا توفرت فيه أدلة الحجية فإعراض بعضهم عنه لا يكون مؤثرا في سلب الحجية عن ذلك. فلذلك يقول بأن المشهور كأكثر والبعض إعراضهم أو عملهم بخبر هذا لا يكون نافعا في جبره، في جبر هذا الخبر، جبر ضعفي أو في توهين قوة هذا الخبر. وبالتالي حينئذ لا يكون ما دام هذا الخبر قد شملته أدلة الحجية، سواء كانت هذه أدلة الحجية بأي نحو، كانت سيرة العقلاء كانت غير سيرة العقلاء، فحينئذ لا يكون إعراض البعض وإعراض المشهور عنه موجبا لوهنه. هذا ما كان إذن من مسألة الشهرة وقولها جابرة أو كاسرة وموهلة للخبر الوارد والخبر الذي يعمل به. الدليل الخامس الذي استدل به على حجية خبر الواحد هو دليل العقل. ودليل العقل توجد فيه ثلاثة تقريبات تقريبا يذكره خلال العلم الإجمالي، وتقريب آخر لصاحب الوافية، وثم تقريب أيضا لصاحب الحاشية. التقريب الأول الذي يذكر في الاستدلال على حجية خبر الواحد بدليل العقل، يعني ما يحكم به العقل، يعني العقل يحكم بالعمل بخبر الواحد، وهو وجود علم الإجمالي. يقول إحنا عندما نرى هذه الروايات ونرى دقة الأصحاب في رواية الأخبار وتتبعهم ومسالكهم المختلفة وتدقيقهم بعض الأخبار وبعض الروايات، عند كيف يدققون في هذه الأخبار وكيف يدققون في صحة هذا الخبر، وكتبوا كتبا في توثيق وتجريح رواة الأخبار، فهذا معناه أنهم يتثبتون عندما ينقلوا خبرا معينا أنهم لم ينقلوا الأخبار كي بأي نحو من الإلحاء، وإنما تعمدوا نقلها بشكل متقن، ولم يكن نقل الأخبار عندهم يشيلوها شلون ما كان، وإنما نتيجة بحثهم، نتيجة تدقيقهم في رواتها، نتيجة تمحيصهم في ألفاظها أيضا. فلذلك اللي يشوف طريقة الأعلام في جمع هذه الروايات وجمع هذه الأخبار حينئذ يجزم بأن هذه الكتب الأربعة التي كتبها الأعلام وجمعت هذه الروايات، هذه نجزم بأن بعض منها، كثير منها هو صادر ومن المعصوم، ولا نحتمل أن كل هذا ما ورد في هذه الكتب الأربعة هو كذب موضوع، لا، بعضها نجزم بصدوره، وليس بعضها القليل بل بعضها الكثير نجزم بصدوره. حين لماذا؟ نتيجة هذه الشواهد، نتيجة الشواهد في كيفية نقلهم، في كيفية تبحيثهم للرواد، في كيفية تدقيقهم، كيفية قراءتهم. مو واحد يكتب أي شيء كان عنده، يعني مو مثل الكتب التي تعتمد مثل الكشكول، كتب الكشكول أن يكتب المأثور ما ورد من دون تدقيق في كيفية وصوله إليه. لكن هذه الكتب التي ورد فيها الأخبار، الكتب الأربعة، لا، كتب دقق بها أصحابها، وبالتالي لا نستطيع أن نقول نهمل جميع هذه الروايات، أو نقول بأن هذه الروايات الواردة في هذه الكتب الأربعة هذه كلها كاذبة، هذه كلها موضوعة، بل نجزم بأن بعضها وبعضها المعتد به هو صحيح صادر من المعصوم سلام الله عليه، بل إن صاحب الحدائق مثلا قطع بصدور جميع الأخبار التي وردت ضمن الكتب المعتبرة. قبل هذا القطع يعني عهدته على مدعي وهو صاحب الحدائق. بالنسبة لنا يقول له يصير عندنا علم إجمالي بأن هذه الكتب الموجودة، بأن هذه الروايات الموجودة في هذه الكتب الأربعة، هذه بعضها صادر من المعصوم، فمقتضى الاحتياط في هذا العلم الإجمالي المنجز أنه لا يجوز لي ترك كل هذه الأخبار، في حين يجب علي الاحتياط والعمل بما ورد في هذه الكتب الأربعة. وبالتالي حينئذ هذا معناه شنو؟ معناه أن العقل يحكم بالعمل بالأخبار الواردة في هذه الكتب، وهذه الأخبار الواردة في هذه الكتب هي كثير منها أخبار وأحادين، وبالتالي يثبت العمل بخبر الواحد نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا العلم الإجمالي، حيث يحكم العقل بوجوب الاحتياطي في مثل هذا الموقف. خب هذا الاحتياط في كل أطرافه، يعني كل رواية في هذه الكتل الأربعة هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيجب العمل بها. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه قال بأن إحنا ما الذي نبحث عنه؟ هل نبحث عن الخبر بما هو خبر، أم نبحث عن الحكم الشرعي؟ إحنا عندما نأتي ونقرأ في هذه الكتب الأربعة شنو ندور؟ نبحث عن أحكام شرعية كلفنا بها الله سبحانه وتعالى، وتكاليف إلزامية ألزمنا بها الله، لو نبحث عن الخبر بما هو خبر حتى نقول أن هذه الأخبار نجزم بصدورها. زين، ما هو الغرض من الجزم بصدورها؟ ما هو الغرض من البحث عن الأخبار؟ الغرض من البحث عن الأخبار هو الأحكام الشرعية، فالمدار هو الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي. فنحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بأحكام شرعية، وهذه الأحكام الشرعية التي كلفنا بها الله يجب أن نخرج عن عهدتها. الخروج عن العهدة يستلزم العمل بكل ما ورد فيه حكم إلزامي، هذا الخروج عن العهدة. زين، أين ورد ذكر الأحكام الإلزامية؟ ورد في ضمن الأخبار الواردة في الكتب الأربعة، وفي ضمن الأخبار الواردة في غير الكتب الأربعة، وورد في ضمن أمارات أخرى غير الأخبار كالشهرة والإجماعات وغيرها. إذن مدارنا وبحثنا عن الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية ليست فقط المتضمنة في تلك الأخبار، وإنما دائرة الأحكام الشرعية المحتمل ثبوتها والمحتمل تكلفنا بها هو في دائرة أوسع من دائرة هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار هي أمارة من الأمارات، وتوجد أمارات أخرى. فحينئذ مقتضى تنجز هذا العلم الإجمالي أن نحتار أن العقل يحكم بالاحتياط في كل مورد وفي كل مكان ورد فيه خبر في حكم إلزامي، سواء كان في الكتب الأربعة أو غيرها، سواء كان في هذه الأمارات أو كان في أمارات أخرى. وهذا هو مقتضى العلم الإجمالي ومقتضى الاحتياط، فيجب الاحتياط فيها جميعا. وهذا معناه شنو؟ أن لا نقتصر على الأخبار الواردة في الكتب الأربعة. فهذا بمعنى يقول أن العلم الإجمالي الثابت لنا هو ليس خصوصية صدور الأخبار بما هي خبر، ولكن بما تتضمنه من أحكام إلزامية، والاحتياط للأجل الوصول إلى الحكم الإلزامي والخروج عن حدود التكاليف. وهذا لا يتحقق إلا بالاحتياط في جميع أطرافه. أطرافه تكون أوسع من الكتب الأربعة، يعني كأنه يقول الدليل أعم من المدعى. إحنا مدعانا هذه الأخبار التي في هذه الكتب، أنت لا سوت هذا الدليل، لا الدليل كأنه يحتل، كأنه في كل أماراته، مو بس هذه الأمارات، أمارات غيرها أيضا كذلك. هذا ما ذكره الشيخ العرب. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال بأن ما ذكره الشيخ الأعظم غير تام، وذلك لأن هذا العلم الإجمالي الكبير الذي ذكره الشيخ الأعظم بوجود أحكام إلزامية في كل هذه الأمارات ينحل هذا العلم الإجمالي بالأخبار أو بالأحكام الواردة في ضمن الأخبار في هذه الكتب الأربعة. لا، قال الاحتياط يستلزم العمل بكل شيء، مو بس الكتب الأربعة، غيرها من الكتب الأربعة وغيرها من الأمارات، يعني دائرة الاحتياط أوسع. فإحنا إذا العلم الإجمالي يقول يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي مالته وينها؟ مو بس روايات الكتب الأربعة، ما في غير الكتب الأربعة أيضا. بل من كل أمارة من الأمارات الواردة في. نعم خرج منها مثلا المنظومات، خرج منها كذا، لكن هذه الأخبار والأمارات الأخرى الموجودة التي تثبت الأحكام، لأن المدار هو الأحكام الشرعية وليس المدار هي الأخبار، المدار هي الأحكام الشرعية. فأطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية ألزمنا بها الشارع المقدس، وهذه التي يجب أن نخرج عن حدتها، وليس المدار مدار وجود أخبار صحيحة غير موضوعة في ضمن وين؟ في ضمن هذه الكتب الأربعة، حتى نقول أن أطراف العلم الإجمالي مالتنا هي الروايات الواردة في الكتب الأربعة فقط. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. فصح الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية قال له صحيح هذا الاحتياط أطرافه كثيرة، لكن هذا الاحتياط الذي ذكرته هذا ينحل، هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل إلى علم إجمالي صغير. هذا العلم الإجمالي هو العلم الإجمالي بما في الكتب الأربعة، في حين إذا انحل العلم الإجمالي حين بعد ما عدا مشكلة. السيد الخوي رحمة الله عليه يريد يوضح أكثر بشكل أوضح، أكثر توضيحا، يبين كيف ينحل هذا العلم الإجمالي، ويقول هذا العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي فيه ثلاثة مراتب: علم إجمالي كبير، علم إجمالي متوسط، وعلم إجمالي صغير. العلم الإجمالي الكبير دائرته تشمل كل شيء، كل ما تحتمل أنه ورد فيه حكم شرعي هذا يكون طرف من أطراف الاحتياط. كل الاحتمالات، كل الاحتمالات، كل الموارد التي يرد فيها وتحتمل أنه في هذه الأمارة احتمال أن يكون هذا الشيء واجب، أن يكون هذا الشيء محرم، أن يكون هناك حكم إلزامي، فيكون هذا الحكم الإلزامي هو، فيكون هذا المورد هو طرف من أطراف الاحتياط. وهذا علم الإجمال، يعني نعلم بثبوت أحكام شرعية وإلزامية في أطراف كل مورد نحتمل فيه، نحتمل فيه التكليف. إذن آلاف، عشرات الاحتمالات، آلاف الاحتمالات، في كل احتمال يحتمل فيه تكليف إلزامي فيكون موردا من موارد الاحتياط، ويكون مورد من أطراف هذا العلم الإجمالي. كل هذا العلم الإجمالي الكبير، هذا العلم الإجمالي الكبير إجا في ضمن علم أصغر، علم إجمالي أصغر، وهو العلم الإجمالي الموجود في أمارات بعد أن نحذف المحتملات. يعني مجرد الاحتمال من أخذ به الاحتمال الواهم، هذا نخرجه عن كونه طرفا من أطراف العلم الإجمالي. علم إجمالي أن الأحكام الإلزامية التي أمرنا بها الشارع وين نحتملها؟ نحتملها في الأخبار، نحتملها في الإجماعات، نحتملها في الشفرة. فنحتمل أن الأحكام الشرعية التي ألزمنا بها الشارع هي موجودة في ضمن هذه الأمارات، إذا سواء كانت أمارات معتبرة أو أمارات غير معتبرة حتى بالقياس. نحتمل أن هذه الأحكام، فإذا دائرة هذا العلم أصغر من دائرة العلم السابق. دائرة العلم السابق تشمل كل الاحتمالات، دائرة هذا العلم تروح وين؟ تروح للأمارات. هذه الأمارات سواء كانت معتبرة أو غير معتبرة، حينئذ نقول كل هذه الأمارات هي باطلة وكاذبة، مستحيل، لابد أن بعضها صحيح، ونعلم بصدور جملة منها من الشارع المقدس. هذا العلم الآخر. العلم الثالث يقول هو أن هذه التكاليف الإلزامية والأحكام الإلزامية موجودة في ضمن الأخبار الواردة، وين؟ الواردة في الكتب الأربعة أو الكتب المعتبرة، سواء بس الكتب الأربعة، في كتابين أربع كتب إضافية اللي هو الكتب المعتبرة. فيقول حينئذ يوجد لنا ثلاثة مراتب من العلم. العلم الكبير راح ينحل من خلال العلم المتوسط، العلم الثاني، يعني نخرج الاحتمالات فنقول ما نحتمله ونطمئن إلى وجود أحكام إلزامية هي الموجودة في ضمن الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة، يعني نخرج الموهومات والاحتمالات، هاي كلها نخرجها. فوين نأتي؟ نأتي إلى باب، إلى مرتبة الوسط، وهو أن هناك أحكام إلزامية موجودة في هذه الدائرة من الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة. وبقي عندنا العلم الثالث وهو العلم الصغير، أن هذه الأحكام الإلزامية موجودة في ضمن هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة. يقول هنا ادعاء الانحلال أيضا، ينحل العلم الإجمالي المتوسط اللي هو أكبر من اللي هو كان مناط انحلال العلم الإجمالي الكبير، ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير. خب كيف يتحقق الانحلال؟ يقول الانحلال تارة يكون انحلال حقيقي، يعني المعلوم بالإجمال أعلم عدده عددا معينا ومقدارا معينا، هذا المقدار المعين أعلمه تفصيلا في علم آخر فيحل العلم الإجمالي تماما. يما يمثل يقول لي أعلم بوجودي خمسة شياه محرمة في ضمن قطيعين، ثم بعدين هذا القطيع انتصف نصفين، وأعلم أن هذا القطيع الأيمن فيه خمسة شياه المحرمة، فهذا يصير انحلال حقيقي. يعني القطيع الثاني بعد ما احتمل فيه ولا احتمال أن فيه شياه محرمة، هذه الشياه الخمسة موجودة هنا، هذا انحلال حقيقي. الانحلال الحقيقي يعني بعد حتى الاحتمال ما موجود في الطرف الآخر، حتى ماذا أقول أن هذا الاحتمال أن هذا الاحتمال نطرده بالأصل، يكون منفيا ولا يعتد به، لا ينتفي تماما، هذا الانحلال الحقيقي عندما يكون ما هو معلوم بالإجمال بقدر ما هو المعلوم بالتفصيل. حينئذ اللي ينحل لازم، أو بعض الأحيان الانحلال يكون انحلال حكمي. الانحلال الحكمي معناه أنه يوجد احتمال، لكن هذا الاحتمال الموجود في الأطراف الأخرى يطرد بالأصل، فحينئذ المقدار الذي كنت أعلمه في العلم الإجمالي الأول أصبح محصورا في هذا العلم الإجمالي الأصغر، فيؤدي إلى انحلال، لكن مو انحلال حقيقي، انحلالا حكميا. يقول في الأحكام الشرعية شو اللي عندنا؟ احنا بالأحكام الشرعية من ندري شكثر عدد الأحكام؟ عدد الأحكام الشرعية عندنا مليون حكم، 100 حكم، 50 حكم، 40 حكم. هذه الأحكام الشرعية التي أعلم أو التي أعلم بأن الشارع كلفني بها يدور أمرها بين الأقل والأكثر، يعني يدور أمرها بين 50 و70، بين 100 و200، يدور أمرها بين الأقل والأكثر. العلم الإجمالي الأصغر أيضا يدور هناك، يدور يعني العلم الإجمالي الثاني، يعني الأخبار الواردة في الكتب، الوارد الأحكام الإلزامية الواردة في الأخبار، هذه الأحكام أيضا بين 100 إلى 200. هنا يقول العلم الإجمالي الكبير تدور عدد الأحكام فيه بين الأقل والأكثر، ويوجد هناك قدر متيقن. أنا لما أجي إلى العلم الإجمالي الأصغر، والعلم الإجمالي الأصغر أفرز لي في القدر متيقن 200 حكم، أعلم أن هذول 200 حكم اللي هو القدر المتيقن، هذا أفرز لي العلم الإجمالي الصغير، حينئذ هذا يؤدي إلى انحلال حكمي للعلم الإجمالي الأكبر، لأن العلم الإجمالي الأكبر ممكن 100 ممكن 200. فلما يجي هذا القدر المتيقن في العلم الإجمالي الأصغر وكفر للقدر المتيقن، فمعناه أن ما أحتمله ما هو أزيد يمكن أن يكون منفيا بالأصل، فيؤدي إلى انحلال حكمي للعلم الإجمالي الأكبر. بمعنى أنه تارة أكو عندي عدد معين، يعني عندي 5 شيخ محرمة، 3 شفتها هنا، بقى 2، الثانيين ممكن أن يكون هنا، فلا ينحل هذا العلم الإجمالي. وتارة أنا أعلم بأن هناك أحكام، لكن هذه الأحكام تدور بين أن يكون 200 وبين 400، ما أدري. فلما العلم الإجمالي الأصغر يهيئ لي 200 وهو القدر المتيقن، حينئذ الأزيد أنا ما أدري بيه موجود لو لا، فيكون مجرى للأصل وأصالة البراءة، فيؤدي هذا إلى انحلال انحلالا حكميا، فيؤدي إلى انحلال حكمي إن الأحكام الواردة في العلم الإجمالي الصغير وهو في هذه الكتب الأربعة الكتب المعتبرة التي تهيئ لي القدر المتيقن، وهذا القدر المتيقن هو نفس ذلك القدر المتيقن اللي في العلم الإجمالي الكبير، فما زاد عن القدر المتيقن أنا ما عندي علم بثبوته، فراح يكون عندي احتمال وشك في ثبوتي في الأمارات الأخرى غير المعتبرة، فيكون مجرى للأصل، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي بوجود روايات وأحكام إلزامية معتبرة وكلفني بها الشارع في ضمن هذه الكتب المعتبرة، فيؤدي هذا هو الانحلال الحكمي، وحينئذ ينحل الحلم الإجمالي إلى الحلم الإجمالي الصغير، ولا يتم ما ذكره الشيخ الأعظم، وحينئذ يثبت لي وجوب العمل بما ورد في هذه الأخبار وفي الكتب المعتبرة. هذا هو الدليل الأول، الوجه الأول لما ذكر من دليل العقل في حجية خبر واحد، وله تتم إن شاء الله.
أرجع بالأخر.